ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. سنن في سنن ابي داود بعد الانقطاع قريبا من او اكثر من شهر ونصف. ندعو الله تبارك وتعالى ان يوفقنا للاستمرار فيه، ووفقنا لفهم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يوفقنا لفهم كتابه والعمل بهما، انه هو المجيب والله المستعان. قال ابو داود رحمه الله: حدثنا مسلم في باب الطيره، باب في الطيره، قلنا في باب في الطيره. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وهو الفراهيدي المعروف، انتهينا. قال حدثنا محمد بن مصفى شيخ ابي داود وشيخه النسائي وغيره من المعروفين. قال حدثنا بقيه وهو ابن الوليد بن الصائد، وكان يدلس تدليسا قبيحا او تصفيه، لكنه هنا ليس فيه التدليس. قال: قلت لمحمد يعني ابن راشد وهو المكحولي الدمشقي. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا هام. قال تفسيره، فهو يعني تفسير احد التابعين ومن تبعه، فيكون مقطوع، يسمى مقطوعا، فهو صحيح اسنادا الى محمد بن راشد. قوله هام: قال كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. فقلت: إلا ما معنى الهامة؟ قالوا: خرج من قبره هامة، وهامة الإنسان. قالوا تفسيره أنها كانت تتصور بالبومة، وكانت تنعى، وخاصة إذا كان مقتولا فتنعى على نفسها وعلى أهلها أنه لا بد أن يأخذوا بثارها، فلذلك قالوا خرج من قبره هامة. قلت: قوله سفر سمعنا، قال سمعنا أن أهل الجاهلية يستشهمون بالسفر، أي شهر سفر، وما كانوا يتزوجون كما جاء في أحوال ذكر العلوسي في أحوال العرب في كتابه إيش؟ العرب، بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، ذكر أن هذه كانت من عاداتهم، أنهم كانوا لا يتزوجون في سفر، وكانوا يرون أن السفر صفر من الخير، خال من الخير، ولذلك قال كانوا يستشهمون بسفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سفر. قال محمد وهو ابن راشد المكحولي: وقد سمعنا من يقول هو وجع سفر، وجع يأخذ بالبطن، وكانوا يقولون هو يعدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سفر. أولا إعداء المرض، فقد جاء فيه حديث آخر، وهو أنه لا عدوى ولا طيرة، فإذا كان مرض أو ألم ووجع يأخذ في البطن ويعدي، فيكون منفيا عنه لا عدوى ولا طيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سفر. فإذا اختلف قوله أو تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا سفر، فقال بعضهم هي تخرج هامته، هامة الإنسان، وفي سورة بومة، وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن. قال في النهاية: الهامة الرأس، واسم طائر، وهي البومة في الحقيقة، وهو المراد في الحديث، وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها، وهي من طير الليل، وقيل هي البومة، وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتقول اسكوني، فإذا أدرك بثأره طارت. وقيل كانوا يزعمون أن عظام الميت، وقيل روحه تصير هامة. هذه كلها إلى الآن مثل هذه العقائد معروفة لدى الناس، وهم يستشهمون في الحقيقة، نعم، وهم يتشاءمون ويظنون أن فلانا جاء، وحتى من عقائد الوثنيين في الحقيقة إلى الآن أنه إذا بعد موته إذا جاء على بيت أحد قومة فهم يحزنون كثيرا ويعملون له أعمال الخير يسقون الناس الماء ويطعمون حتى يذهب عنه كربه من الكروب هذا. نعم والبومة في الحقيقة نعم كلمة حامة هذه التي جاء في قول الشافعي في شعره كما قال أيا بومة قد عششت فوق حامتي على الرأس مني حين طار غرابها رأيت خراب العمر مني فزرتني وما واك من كل الديار خرابها. فيقولون كانوا ويعتقدون الآن أن البومة إذا ساحت على بيت أهد فالبيت يقول إلى الخراب يموت أهله وإلى الآن يتشاءمون في هذا. فيكون هذا ليس من دين الله ولا في عقيدة المسلمين أن يتشاءموا بالهامة أو بالبومة التي يقولون أنها تنعى وتخرب البيوت، لكنه في عقائد أهل الهند الوثنيين إلى الآن هذا موجود. إذا جاءت البومة على بيت صاحب بيت الميت فيقولون هو خرج الآن ينعى وهو في كرب وهو في إذا كان قتيلا فلا بد أن تأخذ ثاره وإلا البيت يسير إلى خراب. هكذا يعتقدون وهذا كله قطع هذه المادة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا سفر ولا هامة. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي. التبوذكي هم مذهبنا كثير موسى بن إسماعيل التبوذكي من الثقات. قال حدثنا وهيب. وهيب هنا ذكر مهملا هكذا وفي هذه الطبقة الراوي أن سهيل ابن أبي صالح وهيب بن عجلان وهيب بن خالد بن عجلان وهيب بن الورد المكي كلاهما من الطبقة السابعة في الحقيقة. أيا كان فكلهم بفضل الله تعالى من الثقات. وهيب بن الورد أو وهيب بن خالد بن عجلان كلاهما من الثقات. والمهمل إذا لم يتعين ودار في كون كلهم الذين يروي عنهم الشخص ثقة فلا يضر عدم تعيينهم إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا أيا كان فالإسناد لأجله يكون صحيحا. لكن هنا قال أن سهيل أن رجل أن أبي هريرة أن رجل مبهم أن أبي هريرة هو تابعي لكن إبهام الرجل يؤديه إلى جهالته. والظاهر أنه يكون لا شك أنه لأجله لو لم تكن له متابعة وشواهد يكون هذا الإسناد ضعيفا لكن قد وجدت له متابعة. أنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فعاجبته فقال أخذنا فألك من فيك وهو يعني مثل ما إذا سمع يا سالم فيقول إن شاء الله سلامة يا ناجح يا رابح يا هكذا مثلوا بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفال ويكره التشاؤم. هنا من حيث الإسناد انظروا الشيخ أشار إلى الصحيحة ولما راجعنا الصحيحة قال سمي عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين غير طريق أبي داود أن سهيل نبيه سهيل أن رجل أن أبيه وهو سهيل بن أبي صالح إذا تعين أنه أبو صالح وهو أبوه فدرب معروف سهيل بن أبي صالح عن أبيه ويكون الإسناد وهو ذكوان السمان الإسناد يكون صحيا وله شواهد أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفال ويكره التشاؤم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا يحيى بن خلف ومضى بنا وهو الباهلي الجوباري. قال حدثنا أبو عاصم من يكون هذا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل أنه قال حدثنا ابن جريج عن عطاء ابن جريج مدلس لكن رواياته عن عطاء محمولة على السماء وقد سمع عن عطاء مرات كما يقول إذا قلت عن عطاء فقد سمع منه غير مرة. قال عطاء كان يقول قال يقول ناس السفر وجع يأخذ في البطن. قلت فأما الحامة قال فيقول ناس الحامة التي تصرخ هامة الناس وليست بحامة الإنسان إنما هي دابة، يعني أن هذه عقيدة الناس أن حامة الإنسان تأتي وتنعى على صاحبه على بيته على أهله إذا كان مقتولا حتى يأخذوا ثاره، وهذا كأنه يقول يعني هذا الاعتقاد خاطئ، وليست بحامة الإنسان إنما هي دابة. فإذا قال لا سفر ولا هامة وهي دابة هي لعلها بومة، يعني وكان الناس يتشاعمون من هذه البومة، هي دابة مخلوقة من الله تعالى وليس هامة الإنسان تتشكل به في صورة البومة، فيرد على اعتقاد الناس أن اعتقاد الناس خاطئ، والهامة هي دابة معروفة وهي البومة كما مضى تعريفه. نعم، إنما هي دابة من دواب الأرض، والله أعلم أنه كما مضى بنا قال هي البومة، فالبومة هي دابة وليست رأس الإنسان، وهامة الإنسان تتشكل في صورة البومة وتنعى على أهلها أو تبكي أو هكذا. وإلى الآن كما قلنا هذه العقائد معروفة حتى عند المسلمين، قد تعدت هذه العقيدة عند المسلمين أيضا، فإذا سمعوا بومة على رأس البيت أو على سقف البيت فيتشاءمون ويحزنون، وهذا شيء يجب أن لا يعني يعتقد فيه المسلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أثر له قطعا. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو ابن عيينة عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال أحمد، الإمام أحمد أبو بكر بن أبي شيبة لم يعينه، كأن الإمام أحمد ولأبي داود فيه شيخان أو أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة، ولذلك فصل قال أحمد القرشي يعني عروة بن عامر القرشي، قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، ولا ترد مسلما حتى لو سمع شيئا يكره باسمه أو بوجوده فلا يجوز أن يرد المسلم نفسه إذا كان مقبلا على خير، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، ولكن الناس يعني رأينا أن الناس في الأذكار يذكرون ويذكرون هذا الدعاء وهذا الذكر، ولعلهم على أنه من الفضائل أو من الدعوات، ولو لم يكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الإنسان في نفسه شيئا فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، إذا وجد داعية التشاؤم فليردها بقوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، فجاز القول به كما قال العلماء. إلا أن هذا الحديث فيه علتان في الضعف، أولا حبيب بن أبي ثابت تعرفون أنه مدلس وقد عنان، ثانيا عروة بن عامر قال البخاري رحمه الله لم يدرك النبي صلى الله عليه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمع ابن عباس وعبيد بن رفاعة هكذا قال. فإذا عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال سمعت النبي صلى الله عليه ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يكون هنا الإرسال أو تقول انقطاع مخطوع يكون أو يكون يعني التابعي إذا قال فهو فيه انقطاع، لم يكن سمع ابن عباس فهو تابعي، وتابعي إذا قال على الأقل يكون يعني انقطاع فيه إعضال معضل، يعني حذف السحابي وحذف التابعي، ويكون والله أعلم الانقطاع على كل حال حاصل. فإذا في علتان، تدليس حبيب بن أبي ثابت والإرسال ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري رحمه الله، وبعضهم ذكره في الصحابة ولكن البخاري رحمه الله أنكر أن يكون من الصحابة. فالحديث على كل حال وإن كان ضعيفا لكنه بمعناه إذا ساغ الإنسان من عند نفسه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم ادفع عنا شر هذا وكذا مثل هذا لو أخذ هذا إن شاء الله هذه الكلمات وقالها فلا بأس عليه لأنه ولذلك استجاز العلماء إدخال هذا في كتب الأذكار. اي نعم وهو القرشي. عروة ابن عامر قال الأحمد القرشي وأبو بكر لم ينسبه. أبو بكر ابن أبي شيبة قال عروة ابن عامر والإمام أحمد قال عروة ابن عامر القرشي فلم يثبت لقاؤه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت صحبته ولذلك وقعت فيه إلة الإرسال. كذلك العلة الثانية تدليس حبيب ابن أبي ثابت. نعم قال في النهاية الفأل محموز يعني بالهمزة ليس فال بالألف المسهلة إنما الفأل محموز فيما يسر ويسوء والطيرة لا يكون إلا فيما يسوء وربما استعملت فيها فيما يسر أيضا الطيرة. قال تفاءلت بكذا وتفاءلت على التخفيف والقلب. كيف على القلب؟ تآلفت تفاءلت وتآلفت على القلب بالتخفيف والقلب. وقد أولع الناس بترك حمزه تخفيفا فيقولون فال. نعم وإنما أحب الفال لأن الناس إذا أملوا فائدة الله تعالى ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خير. على كل حال يعني الفال إذا سمع الإنسان ما يسره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفال معناه يعني يرجو من الله تعالى أن أمامنا إن شاء الله الخير لكنه إذا كان سمع ما يسره فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيدفع الله عنه شر هذا مما وجد في نفسه. كذلك جاءت رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصححه بعض مشايخنا كان يقول اللهم إذا وجد إنسان شيئا مما يسوءه من الأسامي أو مما رأى إنسانا أو حيوانا مما لا يعني يذكر في الخير فإذا رأى فليقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك فيذهب تذهب غائلته ويذهب شره إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسلم بن إبراهيم والفراحيدي أنه قال حدثنا هشام عن قتادة. هشام عن قتادة من يكون؟ هشام عن قتادة هشام ابن حسان القردوسي عن قتادة هو من الثقات المعروفين قتادة ابن دعامة عن عبد الله ابن بريدة قتادة ثقة إلا أنه فيه هنا إلا التدليس وهذا التدليس قد رفع بمجيئه من طرق أخرى فقد صرح فيه بالتحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة عبد الله بن بريدة بن حسيب عن أبيه بريدة بن الحسيب الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإذا أعجبه اسمه فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. كراهية ذلك بمعنى أنه لأن الناس قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر المتوكلين على الله لكن الناس المسلمين قد يكون يدخل في قلوبهم بعض الضاق أو بعض التشاؤم فكان الظاهر الكراهة كان يعرف في وجهه لهذا المعنى حتى لا يفسد عقائد الناس. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمأمون من هذا الجانب ولذلك حتى يعني قالوا كره لأن الأسامي خاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الأسامي التي ليس فيه خير مثلا أو كان فيه ظاهر الشر فيكون ذهب والكل وكذلك يعني حتى التي فيها تزكية نفس وكذا فكراهته صلى الله عليه وسلم ليس في انه يخاف انه يقع له الشر ابدا وهو يتوكل الله تعالى، لكنه حيث ان هذا الاسم ينبغي الا يكون هذه الاسامي في المسلمين، والله اعلم. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإذا أعجبه اسمها. اسمه عندكم؟ اسمها عندنا. فرح بها ورؤيا، أي فرح بهذه القرية ورؤيا بشر ذلك في وجهه. نعم. ولذلك وأيضا قال الحديث جاء في الحقيقة عند الآخرين أيضا، قال إذا بعثتم إلي رجلا فبعثوا حسن الوجه حسن الاسم. قال ابن الملك فالسنة يختار الإنسان لولده وخادمه من الأسماء الحسنة. هذا الذي أشرت إليه أنه كان يكره الأسماء التي فيها بعض الكراهة، ولذلك كانت توجد الكراهة على وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هنا وفي شرح السنة وينبغي للإنسان أن يختار لولده وخدمه الأسماء الحسنة، فإن الأسماء المكروهة قد توافق القدر، قد توافق القدر. روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل، هنا في الحقيقة روى سعيد المسيب، بحثت عن هذه الرواية فهي ليس عن سعيد المسيب، إنما هو عن يحيى ابن سعيد هو الأنصاري، أن عمر بن الخطاب قال رجل، هو في الموطأ رقم 279، كذلك أخرجه ابن بشران من طريق آخر بإسناد سعيد. فهنا إن سعيد المسيب صحيح والله أعلم، ما يوجد عن سعيد المسيب، هو روى يحيى بن سعيد وهو الأنصاري أن عمر بن الخطاب قال الرجل وهو في الموطأ بهذا الإسناد، قال لرجل الإمام هات الورقة فين هو؟ طيب. أن عمر بن الخطاب قال الرجل ما اسمه؟ قال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة وليس من الحراقة، حرقة. هذا حرقة قرية مولى حرقة طارب قبيلة من قبائل العرب. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ قال بذات لظى. فقال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر رضي الله عنه. وفي رواية رجع فوجد أن أهله قد احترقوا. فهذا في الحقيقة الذي إذا من حيث الإسناد الصحيح. أما يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال الرجل عند الموطأ هذا فيه انقطاع، لكنه أخرجه ابن بشران في الأمالي من طريق موسى ابن عقبة النافع عن ابن عمر عن عمر موصولا صحيحا. فوقعت الواقعة هكذا، قدر الله أنه قال أدرك أهلك، وهذا أظن يدخل في توسم عمر رضي الله عنه، وإلا لا يعلم الغيب، هو لا يعلم الغيب، فتوسم أن هذا أدرك أهلك، وإلا هو من هذا القبيل ومن هذه القرية ومن هذا الاسم، هو يعيش منذ كذا وكذا، لكنه توسم رضي الله عنه فوقع كما توسم. من الإيش؟ من كرامات عمر مثل ما ذكر ابن القيم ابن تيمية رحمه الله يا سارية الجبل وغيره في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر أن عمر رضي الله عنه كان محدثا ملهما، فإلهامه كان يقع كما كان يخبر رضي الله عنه. فألا هذا قد يكون من هذا القبيل، وإلا كيف عرف أدرك أهلك فقد احترقوا؟ فهذا قد يكون من كراماته وتحديثه من الله له، إن يكن في أمتي محدث فهو عمر رضي الله عنه. فيقول ولذلك قال القاري فالحديث في الجملة يرد على ما في الجاهلية من تسمية أولاد بأسماء قبيحة ككلب وأسد وذيب وعبيدهم براشد ونجيح ونحوهما، معللين بأن أبناءنا لآدائنا وخدمنا لأنفسنا. وروي هذا قالوا أسماؤنا لآدائنا، أسماؤنا لآدائنا، نحن نسمي ذيب أسد حتى يخافوا العدو، فكانوا يسمون هذا الاسم، وهذا لذلك كره العلماء. وأما هناك الحديث الذي مضى بنا إذا بعثتم إليه رجلا فبعثوا حسن الوجه حسن الاسم هذا الحديث الحقيقة تفسره ليس معناه حسن الوجه بمعنى يكون جميلا وسيما، إنما هو يكون حسن التصرف، هكذا قالوا حسن التصرف، يعني فسروا أكثرهم هكذا، ليس معناه الجميل في الوجه، قد يكون يعني الإنسان دميما لكنه يكون ذا فنون وذا إعجاب في أمور كثيرة. هذا ثابت بن قيس بن الشماس الذي جاءت امرأته جميلة بنت أبي سلول وقالت يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأسه ثابت، رأيته آت بين ثلاثة فهو أقصرهم قد أقصرهم قامة وأقبحهم وجها، انظروا، لكنه كان خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مفوها وكان حسن الوجه في الكلام، وبذلك الظاهر المقصود هنا إذا بعثتم إلي رجلا فبعثوا حسن الوجه حسن الاسم، ليس المقصود حسن الوجه وجهه عينه وأنفه وكذا، إنما المقصود منه حسن التصرف وحسن وفاهما عاقلا. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا أبان في هذه الطبقة أبان وهو أبان بن يزيد الأبطار من الثقات قال حدثني يحيى وهو ابن أبي كثير أن الحضرمي بن لاحق وكان يعرف بالقاصي من صدوق حدثه عن سعيد المسيب عن سعد بن مالك. سعيد المسيب الإمام التابعي الفقيه الجليل عن سعد بن مالك وهو والد سهل بن سعد وكلاهما صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والدار والمرأة والدار، وإن تكن إن تكن في كذا معناه أول نفى صلى الله عليه وسلم، لكن إن كانت تكون ففي هذه الأشياء، لكنه حتى في هذه الأشياء منفية. هذا هو ما يفهم من سياق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا نفى لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، لكن نحن لا نتطير بهذه الأشياء أيضا. وفسروا قالوا بالحقيقة إن كانت ففي الفرس لأن الفرس قد يكون جامحا وقد يكون حرورا وقد يكون يعني لا يتطاوى في الحقيقة، وهناك بعض الأفراس إذا ركب الإنسان يسقطه، نعم، ففي الفرس والمرأة إذا كانت مرأة سيئة الخلق سليطة اللسان، لكن هذا لا نتشائم به، إنما المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون خيرهم لأهله، فإذا كان مهما كان الإنسان مهما كانت المرأة سيئة الخلق الإنسان بحسن خلقه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن الرجل تأخذ العزة بالرجولة فيكيل ثلاثة كيال بكيل واحد فيزيد الشر شرا بالحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك قد عانى من هذا شيء من نسائه رضوان الله عليهم أجمعين، عفى الله عنهن قطعا لا يجوز لأحد أن يتكلم علينا بسوء، لكنه أغضبت نساء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. صغروه شوية الآن له حتى آلى صلى الله عليه وسلم منهن شهرا، فهذا كله يدل، لكن مع ذلك صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا بكل خير، لم يتكلم إلا بكل خير صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا أمر واضح جدا، المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع علاه، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن إيش وإن عشت ما عشت كما هي، فيكون الإنسان لابد إن كان، لكن لا نتشاءم من المرأة ولا مناس لك من المرأة، مرأة زوجتك، مرأة أمك، مرأة أختك، مرأة خالتك، فهل تتشاءم بالمرأة؟ لا، معناه أنه لا نتشاءم، لكن سوء الخلق قد يجعل الإنسان يتشاءم من بعض النساء. نعم. والدار أيضا الدار إذا كانت ضيقة بالفعل أو الدار إذا كان جارها ليس كما ليس يلائمه فهذا كله يكون لا شك أنه يتضرر به الإنسان لكنه لا يتشاءم به. أن فرص وجود الطيرة في هذه الأشياء يعني واضحة جدا لكن منفية حتى من هذه الأشياء أيضا. نعم. ثم قال حدثنا القعنبي، القعنبي اسمه عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا مالك هو الإمام إمام دار الهجرة عن ابن شهاب الزهري عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. هنا الحديث الأول إن كان الشؤم، ما هو كذا، إن كانت الطيرة في شيء ففي هذه الأشياء، وهنا جاء الشؤم في الدار، الشؤم مبتدأ وفي الدار خبر، كأنه أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في الدار. هذا لا يمكن أن ينحل إلا بالنظر في الإسناد، ولا يحل هذا الإشكال إلا من يتصدى لمعرفة اختلاف الحديث ومشكلة الحديث. الصحيح أن المحفوظ كل من روى الثقات الكبار الذين رووا هذه الرواية كما في صحيح البخاري إن كان الشؤم، إن كان الشؤم، أما الشؤم في الدار هذه رواية شاذة، والشاذ من قبيل الضعيف، فلم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في الدار والمرأة والفرس وقد نفى عنها. فالصحيح في هذه الرواية إن كان الشؤم هذا هو، ورواية الشؤم في الدار هذه شاذة والشاذ من قبيل الضعيف. هذه رواية مالك وكذا رواية سفيان وسائر الرواة بحذف أداة الحصر، يعني نعم في رواية عبد الله بن وهب أن يونس بن يزيد أن الزهري أن حمزة وسالم بن عمر مرفوعاً عند الشيخين لا أدوى ولا طيرة وإنما الشوم فيه ثلاثة المرأة والفرس والدار. لكن هذه الرواية بهذا اللفظ كما جاء في صحيح البخاري إن كان الشوم، إن كان الشوم ففي ثلاثة المرأة والفرس والدار. وعند البخاري أيضا لا عدوى ولا طيرة والشوم في ثلاث في المرأة والدار والدابة، قالوا يحمل هذا الإطلاق على ذاك عن طريق هذه الرواية التي جاءت عن عبد الله بن عمر فيها الشذوذ، لكن الرواية التي جاء فيها إثبات الشذوذ من غير عن طريق غير طريق مالك رحمه الله فيحمل على الروايات التي جاءت فيها إن كان الشوم وليس وإلا تتضارب أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ينفي ويقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر ثم يقول الطيرة موجودة في المرأة فمعناه أنه محمول علينا إن كان، إن كان الشوم والناس يتشاءمون في الدار والمرأة والدابة وفي كل شيء حتى الطريق إذا كان ضيقا فهذا كله لا يتشاءم به، لعل الخير فيما أنت تظن أنه يعني ليس خيرا لك وقد يكون طريقا واسعا لكن يكون مئتا كثيرا فتتأذى منه كثير. ذكروا هذا فبذلك يكون إذا جاءت رواية عن غير هذه الرواية التي عن مالك رحمه الله فالصحيح في هذا أنه إن كان الشوم، وجاءت رواية في رواية البخاري لا طيرة والشوم في ثلاث فيكون معناه إن كان الشوم ففي ثلاث وهي منفية من قبله فنفى لا طيرة والشوم في الثلاث والطيرة يعني في الثلاث كما جاء فيه معناه إن كان ولا يكون حتى في هذه. قال في النهاية أي إن كان ما يكره ويخاف عاقبته في هذه الثلاثة وتخصيصه لها لأنه لما أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوها قال فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره ارتباطها فليفارقها بأن ينتقل عن الدار ويطلق المرأة ويبيع الفرس. وقيل إن شوم الدار ضيقها لكنه ليس ما دام هذا التفسير لا نقبله وهذا التوضيح أو من ابن الأثير في النهاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام نفى فما معنى الشوم؟ معنى إن كان الشوم الناس يتشامون فقط، بهذا القيد يقيد، ولا نقول أنه موجود الشوم فيه. فإذا كرهت فتلقا، ليس لأجل الشوم، لأجل إن كانت فكل امرأة تكون مشؤومة، إنما هو امرأة خاصة إذا ما وافقتك وما لائمتك فأنت تطلقها. كذلك الدار إذا لم توافق عليها ويكون ضيقا والناس كثير في الأفراد فغيرها، وليس المقصود منه أنها شوم بمعنى كل دار يكون فيه تشاؤم. نعم. ولذلك قال اختلف العلماء في هذا الحديث، فقال مالك وطائفة وهو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه قد يحصل الشوم في هذه الثلاثة كما سرى في رواية. وقال الخطابي وكثيرا وهو بمعنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهيون عنها إلا أن يكون في دار يكره سكناه أو امرأة، نقول لا، هذا التأويل غير مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أولا نفى الشوم مطلقا في أي شيء، وقيد إن كان ففي هذه الثلاثة، لأن الناس يلقون في هذه الأشياء من الضرر ومن الشر ما يكون يتشاءم به. فإذا كان أفراد الخيل، أفراد الفرس، أفراد الدار، أفراد المرأة، فليس الشوم في الدار إلا في هذا الدار، لأجل أن ليس الشوم إنما هو ضيقه بحيث لا يكفيك، كذلك الفرس بحيث لا يناسبك، وليس لأجل الشوم إنما هو لأجل سوء خلقه مطلقا، كما أن الإنسان يكون الرجل يكون سيء الخلق وأنت تبتعد عنه. هنا انظروا، قال سمعت رسول الله في حكيم بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي يقول لا شون، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس، يعني فإذا كما قال إن كان الشوم ففي المرأة والدار، كذلك قد يكون في المرأة اليمن، هم لا شك في أن كثيرا من النساء قد تكون بركة لأهلها، تكون خيرا لزوجها، يكون الزوج منفلتا عن دين الله تعالى، لكن كم من النساء تربطه فيكون إن شاء الله ملتزما كما يقولون بدين الله تبارك وتعالى. فهذا المعنى هو والله أعلم المقصود هنا لصلاح المرأة وسوء خلقها، وليس أنها مشؤومة. نعم. ثم قال قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد قيل له أخبرك ابن القاسم، قال سئل مالك بالنسبة إلى مالك ابن القاسم من يكون هذا الإمام عبد الرحمن ابن القاسم الفقيه صاحب مالك رحمه الله الذي صاحب المدونة، قال سئل مالك عن الشوم في الفرس والدار، قال كم من دار سكنها قوم فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نرى. هذا تفسيره يعني لأجل الدار أم لأجل أنه قد يكون هناك الجن والشياطين وأشياء، ليس لأجل الدار إنما هو لأسباب أخرى. فإذا كان الإنسان يعني يتأذى من جاره فيكون لا شك أن النسبة الشر إذا كان يقول هذا الدار ليس خيرا لي، لأن الجار قبل الدار، والمسألة ليست هي لأجل الأرض ولأجل المرأة أو الفرس ذاته، لكن قد يكون من قضاء الله وقدره سكن هذا الدار فأصابه أذى من الجيران وغيره، يكون هذا المعنى والله أعلم. أما إن تكون الأرض والجدران هي تؤثر في قدر الإنسان وفي تقديره لا يكون هذا قطعا. نعم. وهذا يحصل، ولذلك قد يتعدى مثل ما إذا كان واحد جار لك سيء فأنت تريد أن تبتعد منه، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حصل له في عهده جاء رجل قال يا رسول الله إن فلانا يؤذيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترغيب والترهيب ذكر وهي رواية صحيحة قال اذهب فأخرج متاعك على خارج البيت، فأخرج متاعه، فكلما مر الناس قالوا لماذا أخرجت متاعه؟ قال أريد أن أنتقل. لماذا؟ لأجل جاري الفلاني. فلما سمع الناس هذا جاءوا يلومونه فجاء هو بنفسه يترجى يقول ارجع فلا اوذيك ابدا فيكون هذا. اما الجن والشياطين لا شك فيه كما البيوت الخاليه قد تتمكن منها وقد يكون تؤذي، لكن الانسان اذا كان استعاذ بالله واذكار الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ومعوذات لا اضرب بالناس لا اضرب بالفلق وقل هو الله احد ان شاء الله يكون على سلامة منه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. نعم. وهم يؤذون لا شك فيه يؤذون، وإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فليس لأجل الدار بل لأجل الجار هذا الذي الآن دخل فيه. سبحان الله، الناس يقولون يذكرون الآن وخاصة في هذه الأيام التي ضعف فيها الإيمان في قلوب الناس وكذلك التعلق بالله، ولذلك الناس يحكون أشياء كثيرة. يقول في الليل يأتي ويخمش، ورأيت عند واحد جاب بعض الصغار خمشة، قلت لا هذا قد يكون من أولاد بعضهم من بعض، قال لا والله في الليل قامت وساحت وكذا البنت خمشة فيها. فالله أعلم يكون هذا ليس ببعيد. وهم بزبوز الله المستعان. نعم. ولذلك حتى السراج وغيره قد أمر الناس أن يطفوه، حتى ذكرنا بأن الفارة قد تكون هي في سورة الجن وسورة الشياطين تجر الفتيلة فتحرق البيت. فلا شك أن هؤلاء كائن موجودون وهم على كل حال يؤذون المسلمين، خاصة لأن إبليس هدد أمام الله تعالى لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فيؤذون في دينه وفي بدنه، وتجدون الناس لا يخلو بيت الله وفيه ممسوس، ما هو كذا يقولون هذا الأمر. يعني لا يصلي أصحاب القرية مطلقا. والله ليس عليك أن تنتقل لكن تنسى، ولكن لا تقاعده ولا تجالسه ولا كذا، لابد أن تظهر الكراهة لأجل أنه لا يصلي مثلا. أما أنك تكون تنتقل من هنا فقد تتضرر، لكن إذا أمكنك أن تنتقل وتقول أنا أنتقل لأجل أن فلان لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، إذا كان تضطر أن تجلس معه كذا فتنتقل يكون أفضل لا شك فيه إذا أمكن، لكن ليس بلازم. بل نحن نريد في مثل هذه الحالة أن يكون الإنسان يسعى لجاره أن يكون صاحب الصلاة وصاحب الزكاة وغيرها، بدلا يتركه فيجعله حرا لا أحد يتكلم معه. لكن إذا أصبحت وأمسيت وأنت تنصحه ربما يكون خيرا في بقائك. أيا كان فالإنسان لابد أن يكون ينظر إلى مصلحته. فأولاد الآن وارد هذا الآن في كثير من الحارات، الأولاد لا يدرسون، يأتون من المدرسة ويرمون الكتب، ثم بعد ذلك الكورة والكورة والكورة. وإذا خفت على أولادك أنهم يتفلتون مثل هذا فالانتقال من هذا المكان يكون خيرا لك، لأنك أنت لا تقدر أن تكون دائما في البيت وتضبطهم وتربطهم. هذه المشكلة. نعم. الأولاد يهربون إلى بيوت الناس وكذا، والمسائل هذه صعبة لكنه يحتاج الإنسان، ولذلك يكون في التربية أجر كبير إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا قال أبو داود قال عمر حسير في البيت خير من امرأة لم تلد. هذا ليس تشاؤم، إنما هو كأنه يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فإذا كانت امرأة لا تلد فحسير في البيت أفيد، هكذا يقول. يعني إذا كانت هي لا تلد ليس من مكنتها، ما هو كذا، قد تكون عقيما. لكن أنا بحثت هذا ما وجدت مسندا أبدا، هكذا كل من نقل قال أبو داود قال عمر، لكن حدثنا فلان ما تجد هذا. فثبوته عن عمر رضي الله عنه ليس، والله أعلم، صحيح ليس ثابتا عنه. وإذا كانت امرأة ليس من مكنتها أن تلد فهل يكون الشر فيها؟ لا. وهذه أيضا تحتاج أن تكون ذات زوج وتكون تحت سقف الزوج، ولا يتركها الناس كلهم، لو تركوه كلهم فربما تكون هي سبب فساد في الأسرة. ما هو كذا؟ فقول عمر رضي الله عنه لم يثبت عنه، ولذلك لا يقال أنه لا يتزوج الإنسان، قد يتزوج رحمة وشفقة بها ليؤويها. نعم، الناس ما يرغبون في مثل هذه، وقع هذا أو يقع، مات زوجها وعشر سنوات كانت مع الزوج لم تلد، فيقول هذه أقيم، هل تترك هكذا في المجتمع فتكون سببا للفساد؟ لا، إذا كان الإنسان يضمها إلى نفسه، ما زوجته الأولى أو الثانية، ويطعمها ويكسوها وتخدم وكذا، فهذا خير له بحسن النية، له أجر لها. قال ثم قال حدثنا مخلد بن خالد من شيوخ أبي داود. مخلد بن خالد، هناك فرق بين خالد بن مخلد، خالد بن مخلد القطواني هذا فيه بعض الضعف، لكن مخلد بن خالد هذا شعيري، الشعيري من الثقات، وعباس العنبري هو عباس بن عبد العزيم العنبري. المعنى يعني اللفظ المسوق لخالد من مخلد بن خالد وعباس العنبري بهذا المعنى. قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا مامر أن يحيى بن عبد الله بن بحير، وهو يحيى بن عبد الله بن بحير مجهول لم يعرف، قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك. أولا العلة في الضاف والسبب، عبد الله بن بحير مجهول، قال أخبرني من سمع، من الذي سمع فروة بن مسيك؟ فهذا أيضا مبهم، لم يعرف كيف حاله، هل كان كذابا، هل كان ثقة أم ضعيفا. فروة بن مسيك الصحابي قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبيا، وهو المرادي الظاهر، ومراد من قبائل اليمن، وأبيا من مخلاف من مخاليف عدن كما هو معروف في قول عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح، لو أن أحدا وهو بعدن أبيا أراد أن يقتل أحدا بمكة لأذاقه الله العذاب الأليم. هو بعدن أبيا ويظن ويعزم أنه يأتي إلى مكة ويقتل أحدا فأذاقه الله العذاب الأليم، هذا قاله في تفسير قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أدن أبيا، فأبيا هي مقاطعة من مقاطعات، إلى الآن موجودة ولا ما هي موجودة أبيا؟ نعم، عبد الله بن مسعود، إيه لو أن أحدا وهو بأدن أبيا أراد أن يقتل أحدا بمكة لأذاقه الله، ما وصل إلى مكة لكن يريد أن يصل إلى مكة. نعم، أرض أبيا هي أرض ريفنا وميرتنا، ريف الأرض التي فيها مزارع وغيرها وغيرها ريف، وميرتنا الميرة التي يمتارون فيها من البضائع وغيرها، من خاصة القمح وغيرها، نمير أهلنا ونزداد كيل بعير كما جاء في قصة يوسف عليه السلام. وإنها وبئة، الأرض الزراعية هي وبئة يعني فيها وباء، أو قال وباؤها شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع عنها، دعها عنك، يعني اترك هذه الأرض، فإن من القرف التلف، فإن من القرف التلف. القرف ما هو؟ يعني كأنه يقول الشيء الذي يقرف الإنسان ولا يرضاها ويجبر نفسها عليه ففيه الهلاك. الآن الإنسان إذا أجبر على أكل شيء ولا يشتهيه فقد يكون بارا في صحته كما هو معروف، فإن من القرف، يقول القرف يعني الظاهر البقاء على شيء على كرح منه، هذا هو المعنى الراجح. التلف أي الهلاك، فملابسة هذه الأشياء التي لا يكرهها أو يكون مكروها فيكون سببا لحلاك الإنسان. لكن هذه الرواية لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأصل فيها لا شك أنه إذا كانت الأرض وبيئة أنت بنفسك مامور، إذا وقع الوباء في أو وقع الطاعون في أرض وأنت خارج عنها لا تدخل فيها، وإذا كنت فيها فلا تخرج إليها. وجحفة كان فيها وباء، مدينة كان فيها وباء، كلما دخل فيه الإنسان فكانت تضربه حمى يثرب كما قالوا وما جاء الرمل إلا لأجل هذا. كانوا يقولون تعالوا ننظر إن هؤلاء قد أنهكتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، فلما رأوا أنهم يرملون ويسرحون في المشي فقال إنهم إلا كالغزلان. فكان معروفا والنبي صلى الله عليه وسلم معروفا في المدينة وباء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنقلت إلى الجحفة. فمعناه أن الأرض الوبيئة شرعا إذا كان الإنسان يتضرر فيها فينبغي أن ينتقل، لأن نفس الإنسان عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين غالية. نعم. وإلا أما الحديث فهو ضعيف، لكن المعنى إن شاء الله صحيح بأدلة كثيرة. إذا كانت أرض فاسدة الهواء وقد يكون يعني قريب من النار ويكون فيها بعض يكون يعني الأسباب المياه المتغيرة قد تؤثر على الإنسان أي شيء، أشياء كثيرة. وقد تكون هناك مياه يعني قد تكون مياه ونفسها ليست عذبة ويكون ضارا في الصحة، كل هذه يكون شرعا يجوز للإنسان أن يحاول أن يخرج من هذه الأرض، فيكون معنى الحديث صحيح وإن كان الحديث ليس بصحيح إسنادا. قال الخطابي ليس هذا من باب الطيرة والعدوى، وإنما هذا من باب الطب يعني لحفظ النفس الإنساني، وليس من باب التشاؤم والطيرة، لأن استصلاح الهواء من أعوان الأشياء على صحة الأبدان. نعم. وكذلك حسن الغذاء وتحسين الغذاء على قدر الإمكان. ولما جاء ناس من حكل وعرينة واجتووا المدينة أصابتهم جو المدينة فقال اذهبوا إلى ابن الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدهم إلى إصلاح أنفسهم وإن لنفسك عليك. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن ابن يحيى الأردني هكذا وهو المروزي أصله، قال حدثنا بشر ابن عمر وهو صدوق، قال حدثنا بشر ابن عمر، بشر ابن عمر ابن الحكم الزهراني مضى بنا كثير، عن عكرمة ابن عمار، عكرمة ابن عمار الإجلي ثقة أيضا، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو الأنصاري من الثقات، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله أبو طلحة نعم أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثير أهلها كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة ذروها ذميمة يعني هذه مذمومة وليس تشاوما من البيت بل لأجل قد يكون هواءها وقد يكون موقعها ليس يوافقه، فهو الذي يقال أن هذا ليس من باب الطيرة والتشاوم إنما هو من باب الطب والله أعلم. والحديث حسن. نعم. قلت في أموالنا نعم قد يكون مثلا الآن نتصور قل فيه عددنا ربما مات بعض الناس أو مرض ثم هؤلاء كانوا يتكسبون وتقاعدوا عن الكسب فكل هذا يكون سبب على كل حال والله أعلم. نعم. فلا شك أنه ما دام أنف النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة فلا ندخل ولا نقرب العدوى والطيرة في مثل هذه الأحاديث الذي فيها، إنما هو كما قالوا أنه من حيث موقع البيت ومن حيث هواء الرديء وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمن الرؤوف الرحيم يرشدهم إلى هو خير لهم. نعم. ثم بعد ذلك قال ثم بعد قد يكون والله أعلم يدخل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة هذا وفر من المجذوم فرارك من الأسد، لماذا؟ لئلا يدخل في نفسك سوء الظن بأن مخالطة المجذوم جاني هذا المرض، وهذا السوء الظن فيه إثم لأنك نسبت هذا العمل إلى المرض لا إلى الله تبارك وتعالى، فقد يكون الأمر بترك هذا البيت بهذا المعنى، كأنك أيها الرجل أنت تظن أن جدرانك قد فارت بك كذا وحجر البيت عملت بك كذا. لا، فاتقاء لهذا الظن السوء الذي فيه إثم ينبغي أن تتركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك: فر من المجنون فرارك من الأسد، حتى لا تقع في سوء الظن بأن مخالطته هي التي جالت المرض فتكون مشركا بالله تبارك وتعالى. أشركت المرض مع الله تبارك وتعالى. إن الله هو الذي يمرض وهو الذي يشفي عز وجل. فيكون قد يكون من هذا المعنى أيضا الأمر بالتحول من الدار التي شكى فيها أنه قلت أموالنا. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخو أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يونس بن محمد، وهو يونس بن محمد الدارع من الثقات، قال: حدثنا مفضل بن فضالة، وهو أخو مبارك بن فضالة. مبارك بن فضالة ثقة، ومفضل بن فضالة ضعيف. أنا حبيب بن الشهيد، وهو الأزدي البصري من الثقات، عن محمد المنكدر، عن جابر تابعي ثقة، جابر الصحابي الجليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصى فقال: كل، ثقة بالله وتوكلا عليه. هنا أولا من حيث الإسناد لم يصح العلماء هذا الحديث، يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيد مجذوم فوضع يده، أخذ بيده الجذمة فوضع يده في قصعته صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإنسان عنده قوة التوكل على الله تبارك وتعالى وأكل، وقالوا إنه ثبت عن عمر مثل هذا، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه أكل ما مجزوم، فلا بأس فيه إن شاء الله. وإلا في الحقيقة حيث إن الناس يتقززون من مثل هذه، فينبغي أن يكون هو بعيدا بنفسه من الناس، لكن إذا كان أحد يستقربه ويقربه ثم يأكل ويتوكل على الله تعالى، فإن شاء الله لا يكون حراما. وقد صح أن امرأة جزمة كانت تطوف بالبيت فقال عمر رضي الله: يا أمة الله، لو جلست في بيتك. حديث صحيح، هذا أخرج الباقي في أخبار مكة. فيقول أن يا أمة الله، لو جلست في بيتك. فجلست في بيتها ولم تخرج حتى، ولما مات عمر رضي الله عنه قال لها بعض الناس: إن الذي نهاك عن الخروج قد مات. فقالت: ما كنت لأطيئه حيا وعاسيه ميتا. فما خرجت حتى ماتت رضي الله عنها. فهذه الأمور ينبغي. أنا أذكر أنه في بعض الأيام كان شخص سبحان الله معذور، لكنه يعني في عقبه جرح فيها مدة يعني، والذباب حوله، وهو كل مكان وضع رجله يترك الرائحة كريهة. فالناس نصحوه وجاءوا ومسحوه هناك في المطاف. فمثل هذا في الحقيقة ينبغي إما أن يحتاط، لأن الإنسان يتأذى بمثل هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصرا أو روائح كريهة يأتي. فهذا من باب أولى، لكنه لا ينبغي أن يحقر، وإنما هو على قدر ما ابتلاه الله تبارك وتعالى له أجره، وليس هذا تحقيرا له، ولا يظن أنه تحقير له. بالحكمة يقال إن هذا حكم الله تعالى، ينبغي أن تجلس أنت في بيتك، لك أجرك للطواف وأجرك لحضور المسجد الحرام. إلى هنا يقول، وقوله يعني انتهى هنا رواية. أنا أردت أن أنبه بأن هناك رواية في صحيح مسلم أن، وكذلك غيره من الأئمة أخرجوا من حديث الشريد بن السويد الثقفي، قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه، انظروا وحرسرة، هذا في رواية مسلم في صحيح، كان في وفد سقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بايعناك فرجع، قبل أن يأتي في مجمع الناس ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بايعناك فرجع، لا يحتاج أن يبايع. وكانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للرجال بالمسافحة وبالنساء كلاما، إنا بايعناكم وكذا. فهو نفسه قال إنا قد بايعناك فرجع، فهذا نفسه يدل على أنه ربما الناس يتأذون من رائحته أو شيء من هذا. فينبغي للإنسان ما دام ابتلاه الله تعالى يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى، ولا يجد في نفسه أن الناس يحقرون، ولا يظهر من الناس تحقير له، بأدب وبخلق جيد يفهم هذا الشيء. نعم، أسئلة. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وسلم. المرأة إذا حاضت وقت الطواف وخشيت فوات الرفقة ماذا تعمل؟ إذا حاضت وقت الطواف وخشيت فوات الرفقة، الآن كأنك تشير إلى فتوى الأئمة القدامى، كانوا يفتون في مثل هذه، أن إذا خافت القافلة تذهب فتبقى هي أو زوجها وحدهم، يكون خطر عليهم، كانوا يسمحون يفتون بأن تربط نفسها وتتوب، لكن الآن لا تبقى هذه المخافة، الطائرة إن شاء الله تقدم وتوخر ولا يكون فيه، فلذلك لا يفتى بأنها تربط نفسها، ولو كانت الرفقة يذبحون ينتظر إن شاء الله. بدأ بأذكار الصباح من بعد أذان الفجر. نعم، الصباح إذا كان دخل وقت الأذان فقد أصبح الإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. أصبحنا دخلنا في الصباح، أمسينا دخل في المساء، كذلك أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، والليلة ما تأتي إلا بعد الغروب الظاهر، فما أذان المغرب وإن لم يكن فبعد الصلاة، كل هذا يكون، وما أذان الفجر إن لم يكن فبعد الأذان. نعم، هل المجذوم معناه إيش؟ مرض معين؟ مجذوم ليس مجذوم بالزاي، جذام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام، وهو البرص الذي يكون سببا لضعف لبياض بعض أجزاء الجسم وبقاء بعضه على حاله سواد أو بياض خاص، فيكون لا شك أنه مشوه في النظر، وقد يكون يخرج منه الماء هكذا، فهذا هو قد يكون على ما يعتقد أنه موادي. أما الجزام الله يحفظ، فالجذم أنه انقطاع، فيكون هذا المرض الله المستعان إذا جاء في الأطراف فتنقطع الأصابع تنقطع حتى قد لا يبقى إلا الكف، ثم يدخل في الكف، وهكذا الله المستعان. وهذا فيه رائحة كريهة أيضا، وهي يعني تسري سري إذا حتى يقطعون في بعض الأحيان، وإلا يسري في ما أعلى منه، فالله المستعان. جذام، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. نعم، هذا كله لا شك أن الإنسان ربما يكون من أصلح الناس، لكن يبتلى من الله تعالى. وإذا أراد الله بعبد خيرا عسره، قالوا عسره، أي ابتلاه بالأمراض حتى يخرج من الدنيا ولا يبقى عليه ذنب، هذا كله خير إن شاء الله، أجمل لأمر امرئ مسلم. فالمسلم إذا كان مسلم إن شاء الله قد يكون صالح، والناس يقول: شوفوا كان يسلي ويزكي، شوفوا كيف ابتلي من المرض. هذا قد يكون الشخص الذي لا يبتلى ولا يبتلى بالمرض، لكنه لا يعرف أن عجبا لأمر امرئ مسلم، كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء كله خير. هل أصوم يوم عاشوراء بنية القضاء من رمضان؟ لا، هذا يوم خاص بهذه النية، أما أن تدخل قضاء رمضان منها فهذا واجب آخر لا يصح، وهذا تطوع من أفاضل الصيام، وبنية فضل هذا الصوم وعلى الأجر، أنت لا تنال الأجر إلا أجر القضاء، ولا تنال أجر عاشوراء. امرأة بالعين هكذا جاءنا، يعني بمعناه أنه ابتلاه كما فسرنا. امرأة جاء لها الحيض ثم بعده بأسبوع نزل دم آخر كأنه حيض، ماذا تفعل؟ هي في الحقيقة قد تكون هي معتادة وقد تكون متحيرة كما يقولون. إذا كانت مميزة ألوان الدم فهي تميز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، ولكن قد يكون مع الحركات مع التعب وكذا يأتي نصف الحيض وينحبس نصفه يأتي فيما بعد، فلا بد أن تنظر في مثل هذه الحالة إلى لون الدم، فإذا انقطع عنها الدم تصلي، وإذا جاء الدم وهو الأسود فلا تصلي، وإذا جاء دم قاني أحمر فهي دم الاستحاضة فهو دم الاستحاضة فلا يمنعها من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء المسلمين، وهو أنها تتوضأ تغتسل أول مرة بعدما ترتفع من الحيض ثم تتوضأ لكل صلاة تربط نفسها إلى آخره. وإذا قال عبد الله بن عباس وإذا جازت الصلاة جاز لها زوجها أيضا. نعم. هل تصح الصلاة وأحد الكتفين مكشوف؟ جاء فيه الحديث معروف هذا عاتق والعاتق جنس، العاتق والعاتق والعاتق ما بين المنكب، هذا منكب وهذا ما بين العنق وما بين المنكب عاتق، لا يضع عصاه أنا عاتقي العصا يكون هنا، فلا بد أن يكون كلتا أو كلا العاتقين مستورة لا تصح الصلاة. لا يعني الحديث واضح جدا في هذا، لا يصلي أن عاتق وليس على